بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول موضوع قذف المؤمنات والمؤمنين باعتباره أحد الذنوب الكبيرة التي توعد الله فاعلها بأنه ملعون في الدنيا والآخرة وبأن له عذابا عظيما أيضا ينتظره. وهذا مما يكشف كما ذكرنا عن أن هذا الفعل يعد من الذنوب الكبيرة ومن كبائرها. أول ما يلفت الاهتمام هو أن لا فرق في ترتب الأحكام، أي أحكام القذف، على قذف المؤمنين كما هو الحال في قذف المؤمنات. الذي يقذف المؤمن أيضا ملعون في الدنيا والآخرة، أيضا له عذاب أليم، أيضا تترتب عليه آثار عدم العدالة، أيضا يجلد 80 جلدة، تماما كما هو الحال في من يقذف امرأة مؤمنة. لماذا إذن خص الكلام والعنوان بالمحصنات، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ولم يذكر المؤمنين؟ ذكرنا في ليلة مضت في الحديث عن أكل الحرام سبب تخصيص القرآن الكريم أكل مال اليتيم بالذكر، وقلنا هناك أن نقاط الضعف الاجتماعي تحتاج إلى مزيد عناية وحماية، وقد يكون ذكرهم بالتحديد في أصل الحكم وما يترتب عليه ذكرهم على نحو الخصوص يكون نوع اهتمام، نوع عناية، نوع ردع لمن أراد أن يرتكب هذا الفعل المحرم. هنا أيضا نفس الكلام، بالرغم من أنه قام الإجماع والروايات أيضا على ذلك عند المدرستين، عند الفريقين السنة والشيعة، في أن العقوبة المترتبة على قذف المؤمنات هي نفسها العقوبة المترتبة على قذف المؤمنين، والآثار المترتبة هناك هي نفسها المترتبة هنا. لماذا إذن تم ذكر المؤمنات على وجه الخصوص؟ لأجل أن المرأة غالبا ما تكون في جهة ضعف، ولا سيما مع تعبير الغافلات الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. أولا محصنة، المحصن هنا ليس المحصن في الزنا، في باب الزنا تفريق بين المحصن بمعنى المتزوج الذي تحصل له الكفاية بزوجه أو زوجته، رجل عند زوجة مهيئة إلى قادر على مقاربتها ليست بعيدة عنه، وهكذا الحال بالنسبة للزوجة أن يكون لها زوج من هذا القبيل يقال له محصن، فإذا زنى أو زنت فإن عقوبتهما الرجم. أما غير المحصن فهو غير المتزوج، أو متزوج ولكن زوجته بعيدة عنه لا تصل إليه، لا يصل إليها، في سفر أو في سجن أو ما شابه ذلك. الإحصان في باب الزنا هذا معناه، الإحصان في باب القذف معناه معنى آخر، وهو العفيف أو العفيفة الذين يرمون المحصنات، يعني العفيفات، ويعني الأشخاص العفيفين الذين هم غير مشهورين بالفسق ومقارفة الذنوب، وإنما الانطباع العام عنهم أنهم عفيفون وعفيفات. وأيضا تخصيصه بالغافلات باعتبار أنه كأن المرأة ضمن انشغالها إما بعملها البيتي أو عملها الآخر كأنها لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور على أحد التفاسير، وعلى تفسير آخر أنه غافلات مثل أصلا ما يخطر ببالهن أمر الزنا، غافل وغافلة عن قضية الزنا، ما ملتفت إليه ولا ملتفت إلى هذا الموضوع، فيجي إنسان ويقذف هذين الشخصين بالفعل المريب والمشين. فإذن لا فرق من حيث الأحكام، ولكن تم تخصيص المؤمنات النساء بهذا الذكر مراعاة لضعفهن، مراعاة لحمايتهن أكثر، لحاجتهن إلى هذه الحماية، فكأنما توفير جهة قانونية تعين وتساعد هذه المرأة المؤمنة وتقوي من ضعفها. القذف ماذا يعني؟ هل أن كل شيء يقوله إنسان إلى إنسان آخر يقال قذف؟ واحد إجا قال إلى إنسان مثلا أنه هذا سرق ميزانية الصندوق، هذا قذف؟ أو لا. حتى قال له هذا لنفترض عنده علاقات غير مشروعة، هل يعتبر هذا قذف؟ هذا إنسان سيرته مو سيرة عدلة، هل هذا يعتبر قذف؟ كلا. القذف الذي تترتب عليه هذه الأحكام من لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ومن أنه لا تقبلوا لهم شهادة أبدا واجلدوهم 80 جلدة، كل هذه الآثار إنما تترتب على قذف من نوع خاص، وهو نسبة صريحة بفعل جنسي كامل محرم على ذكر أو أنثى. يعني شنو؟ إذا جاء شخص وقال لامرأة هذه زانية، أو ناداها بهذا اللفظ يا أيتها الزانية، هذا نسبة فعل محرم، عمل جنسي كامل إلى امرأة ولم يأتي أيضا بأربعة شهود حتى يأكد، شهود عدول حتى يأكد هذا المعنى، هذا بالصراحة أيضا قاله يا زانية أو يا أيتها الزانية، طيب هذا يعتبر قذف. قال لرجل يا زاني أيضا هذا يعتبر قذف. قال له يا لائط، مارس عملا جنسيا كاملا محرما، هذا يعتبر قذف. قال له يا ملوط أو يا مفعولا به، طيب هذا أيضا يعتبر عملا جنسيا كاملا ومحرما. فإذا قال إنسان لآخر رجلا كان أو امرأة بهذا النحو عد ذلك القائل قاذفا وترتبت عليه سائر الأحكام. ولابد فيه من الصراحة كما ذكرنا، لابد أن يكون القذف صريح، ما يمكن أن يقبل منه أن يقول مثلا أنا أدري هذا الإنسان عنده علاقات مثلا غير مشروعة مع كثير من النساء، أو هذا إنسان عنده أنواع من الشذوذ التي لا يرتكبها عاقل، هذا إنسان عنده مثلا كذا وكذا، هذا إنسان ما يمنع أحد ممن يطلبه، هذه كلها غير صريحة. مو معنى ذلك يقولوا له أحسنت زين سويت، لا، يعزر هذا الإنسان، يعزر من قبل الحاكم الشرعي، بس هذا مو قذف، هذا افتراء عليه إذا لم يتحقق، هذا كذب على إنسان، ولكن ومحرم أيضا وفيه إيذاء من قبل الحاكم، يعني عزره الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا، لكن القذف مشروط أولا بأن يكون صريحا، ما في بعد سالفة عنده علاقات غير مشروعة أو كذا. حتى افترض قال لزوجته على سبيل المثال أنا لما أول ليلة دخلت عليك ما شفتش عذراء، ما شفتش عذراء، قد يكون عند قسم من الناس يقول خب وش الفرق أن يقول لها هذه زانية أو ما شفتها عذراء؟ لا، هناك فرق، هذا صريح وذاك غير صريح. يقول إلى إنسان آخر هذا ولد حرام، هذا ولد حرام، كناية عن أن أباه أو أمه قد زنت، لكنه ليس بصريح، فلا يعد هذا قذفا تترتب عليه هذه الأحكام. كما قلنا هذا حرام أن يقول له هذا ابن حرام، هذا ولد غير مشروع، هذا مو من ظهر أبوه، طيب هذا حرام أن يقال، وأيضا يعزر الحاكم القائل هذا لو قاله، ولكن هذا ليس هو ذلك القذف الذي تترتب عليه الأحكام والذي ذكر في سورة النور. القذف في هذه الأحكام هو ذلك الشيء الصريح الذي ينسب عملا جنسيا كاملا، كامل فلو قال مثلا هذا أشوفه يفاخذ الأطفال أو كذا يعذر عليه إذا كان غير صحيح كلامه ولم يأتي بشهود، يكون قد ارتكب الحرام ولكن هذا لم ينسب عملية جنسية كاملة لذلك الإنسان، فلا يترتب عليه أحكام القذف التي هي الذي هو من الكبائر. إذا اكتملت كل هالأشياء عد هذا قاذفا، يعني كلام صريح نسب إلى الشخص هذا الفعل بالصراحة، فعل كامل، فعل محرم في نفس الوقت، رجل كان أو امرأة اتهمه بالزنا أو اللواط فاعلا أو مفعولا أو اتهمها بالزنا، في هذه الحالة يكون هذا الإنسان أمامه أحد حلين، إما أن يأتي بأربعة شهود عدول يشهدون إذا قال هذه زانية، لازم إما يأتي بأربعة شهود عدول يقولون نعم نحن رأينا بعيننا هذه أن شخصا يجامعها ويدخل فرجه في فرجها، طبعا الفرج يطلق على الرجل وعلى المرأة، ويدخل فرجه، لذلك في القرآن يقول والذين هم لفروجهم حافظون، يقول رأيته يدخل فرجه في فرجها بعيني هذه كما أنا أدخل مثلا إيدي في هذا الكأس، طيب هذا شفت بهالعين. إذا أربعة إجوا وشهدوا شهادة تامة يقام عليها الحد، أو يقام على المتهم بالزنا الحد، لأن مما يثبت به الزنا أحد طرق الإثبات أربعة شهود عدول. وأما إذا لم يأتي، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إما جاب أربعة شهود بس مو عدول، أو جاب عدول ولكن مو أربعة شهود في العدد، أو جاب أربعة شهود في العدد ولكن قالوا إحنا ما شفنا بالضبط كيف يدخل فلان شيء في فلان شيء، شفنا واحد فوق واحدة مثلا، هذا أيضا ما يعتبر، لا تعتبر شهادة صحيحة، حتى لو قال شفناهم عريانين وفوق بعض أيضا لا يعدها، لا بد أن يشهد على دخول فرجه في فرجها ويقول أنا بعيني شفت هذا، وهذا قد لا يتيسر أبدا إذا إنسان يريد يكون منصف. طيب أربعة يشهدون في مكان على مثل هذا الفعل بالتفصيل، هذا جدا نادر. المهم إن جاء بهم وكانوا عدولا كان بها، لم يأتي بهم يحد القاذف فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الأثر الأول، الحكم المترتب على القذف أولا أن يجلد القاذف 80 جلدة سواء كان قذف امرأة أو قذف رجلا. طيب بل حتى إذا واحد هو نفسه يقول أنا زنيت مع فلانة ولم يأتي بأربعة شهود يحد حد القذف كما حصل في أيام النبي المصطفى محمد. جاء رجل زمان النبي فقال يا رسول الله إني زنيت مع فلانة وهي زاني، أنا وياها سويت هالشغل هذا فأقم علي الحد. النبي على ما هو المعروف أجله إلى أن أقر 4 إقرارات في مجالس مختلفة، كما ذكرنا في ليلة مضت أن من وسائل إثبات الزنا إما 4 شهود كما ذكرنا قبل قليل، أو 4 إقرارات من قبل الفاعل في مجالس مختلفة، فأجله إلى أن أقر على نفسه بالزنا 4 مرات. لما أقر ثبت عليه، مدوه وكان غير محصن، كان غير متزوج، فجلد الحد الأدنى وهو 100 جلدة لغير المحصن. ثم قالوا له: المرأة اللي انت قلت زنيت معها وهي زانية تنكر ذلك، عندك شهود تجيب أنها زنت معك؟ جيبهم. قال: ما عندي شهود، أنا سويت وياها الشغلة، من وين نجيب الشهود؟ ما رحنا على قولهم الفريق ونادينا الناس تعالوا شوفوا وش بنسوي. طيب، فمد مرة أخرى وجلد 80 جلدة لقذفه لتلك المرأة، مع أنه الواحد يقول: طيب هذا لما مارس الزنا ما مارسه ويا الطوف مثلا ويا الحائط، لابد ويا امرأة وهو يعرف ربعه. لكن هذا ما ينفع، طريقة إثبات الزنا إما 4 شهود وإما 4 إقرارات، هو ما عنده 4 شهود، هي هم تنكر ذلك، لم تقر على نفسها، صار هنا قذف، حصل إليه حد الزنا بإقراره على نفسه 4 مرات، وحصل إلى حد القذف بقذفه امرأة أخرى ولم يأتي بمثبت يثبت ذلك. يترتب على هذا أولا الحد، حد القذف، يترتب عليه أمر ثاني وهو سقوط العدالة فورا منه، ولذلك لا تقبل شهادته أبدا. لذلك في الآية المباركة في سورة النور: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وصفهم بالفسق وأن شهادتهم لا تقبل. نعم، فيما بعد إذا تراجع وقال: ترى أنا كنت مخطئ في كلامي وأنا أستغفر الله من هذا الكلام على فلان أو على فلانة، وعلمت منه التوبة حقيقة، ترجع عدالته إليه. طيب، لأن العدالة بالتوبة الحقيقية ترجع. طيب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا لم يتراجع يستسقط عدالته، لا تقبل شهادته أبدا إلى آخر عمره، يقال: جيب لك أي شاهد غير هذا، هذا ساقط العدالة. وفوق هذا في الآية المباركة يقول: ولهم عذاب عظيم، هذه كعقوبة أخروية. المهم في هذا المعنى أن القذف هو عبارة عن اتهام شخص مسلم أو مسلمة بأنهما أو أحدهما مارس فعلا جنسيا محرما اتهاما صريحا. إذا كان هكذا، طبعا فعل محرم مثل الزنا واللواط وما شابه ذلك. طيب، أما سائر الأشياء، قل هذا الشخص يستمني يمارس العادة السرية، لا يعد هذا قذفا موجبا لهذا الحد 80 جلدة. إذا تبين كذبه يعزره الحاكم، هذا إساءة لها الإنسان، افتراء عليه، فعل محرما. لكن ليس كل اتهام يعد قذفا. ولذلك الآن من الأشياء الشائعة وهي من الأشياء الخاطئة، إذا واحد تكلم على إنسان يقول: برفع عليه دعوى قذف، هذا من الناحية الشرعية غير صحيح. والله قال لي أنه أنت سارق بايق فلوس، أنت مثلا أحدثت فتنة في المكان الفلاني، أنت عملت عمل خطأ، أنت ارتكبت ذنب من الذنوب، أنت سرقت، أنت مثلا ما أدري آذيت مؤمنين، كسرت الأمر الفلاني، أتلفت القضية الفلانية، هذا كله تهم ولكن ليس قذفا، يعني ما تترتب عليه آثار. القذف يرتبط بالأعراض، المختصر القذف يرتبط بالأعراض فقط، اتهام بالزنا، اتهام باللواط، اتهامه بأنه ابن زنا أو بنت زنا أيضا نفس الشيء، لأن هذا يرجع لما فد إنسان يقول هذا ابن زنا، في الواقع اتهم أباه أو أمه أنهما زانيين. طيب، فيقدر الأب أن يجي ويرفع دعوى قذف عليه، أو الأم تقدر تجي وترفع دعوى قذف عليه، لأن هذا صريح واتهام لهما بأنهما مارسا الزنا، ولذلك يحق له رفع دعوى بالقذف عليهما على هذا القاذف. القرآن الكريم في سورة النور، وهي في مجملها ذات أحكام ترتبط بالموضوع الأسري والعلاقات الاجتماعية، ووردت روايات في استحباب تثقيف الإنسان بناته بمعاني هذه السورة، لأن سورة تدعو إلى العفة، سورة تدعو إلى الطهارة، سورة تحذر من الانحرافات الأخلاقية. فإذا واحد يثقف أسرته وأهله، ولا سيما الجانب النسائي، كأنما هذه سورة أكثر التركيز فيها على الجانب النسائي، إذا يثقف أهله بمعانيها يكون قد عمل خيرا كثيرا. وقد ورد استحباب تعليم النساء سورة النور وتثقيفهن بثقافتها وتعليمهن أحكامها. طيب، في هذه السورة من جملة المواضيع المذكورة واللي تثير كانت ولا تزال إلى الآن جدل، ما قيل من قضية حديث الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. خلاصة القضية: أكو هناك حادثة صارت، اتهام إلى جهة ما، إلى شخصية ما، تولى هذا الاتهام مجموعة من المسلمين ونشروه، وكان هناك محرك ولولب تولى كبر هذا الفعل. ولكن يقول هذا الحديث نتيجته نتيجة طيبة وليست سيئة: لولا إذ فعلتموه ظن المؤمنون بأنفسهم والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب، هذا الأمر نتيجته نتيجة صالحة. شنو هذا موضوع الإفك، وما الذي جرى حتى يتحدث عنه القرآن الكريم؟ هناك روايتان حول هذه القضية. رواية يتبناها الاتجاه الرسمي، مدرسة الخلفاء تدافع عن هذه الرواية وبقوة وترتب عليها آثار حتى في أمر العقائد، وحاصلها أن الحادثة حدثت بالنسبة إلى أم المؤمنين عائشة، وأنها اتهمت بأنها مارست الفاحشة مع أحد المسلمين، فالله سبحانه وتعالى كأنما في الآيات المباركات ينفي هذا الموضوع ويقول في نتيجته سيكون خير، ويدين ويستنكر فعل بعض المسلمين الذين قاموا بهذا الفعل. هذا مختصر ماله. المفصل ماله طبعا يطول فيه الحديث، لكن أنا آخذ عصارته، وأكثره ترويه زوجة النبي عائشة. تقول: إحنا طلعنا مع النبي إلى غزوة بني المصطلق، وأنا كنت أحمل على هودج، اثنين من المسلمين يحملونه يخلونه على الجمل، إلى أن وصلنا إلى مكان اسمه تربان، فنزل الجيش حط رحاله يريح، يشرب الماء، يعلف الدواب، يأخذ قسط من الاستراحة، عادة بالذات في حر الظهيرة هم يريحون في المسير رفقا بالجمال ورفقا بأنفسهم، فحط هناك. تقول أنا صارت لي حاجة فذهبت لقضاء الحاجة، مكان شوية بعيد عن النظر، وكانت هذه طريقتهم. بالتالي أي واحد يحتاج إلى قضاء الحاجة أن يذهب مكانا يبعد عن النظر ويختفي وراء مكان بحيث لا يرى، ثم يقضي حاجته ويرجع. فتقول أنا صارت عندي، ذهبت لقضاء الحاجة، هناك أيضا انقطع العقد مالي فبدأت أبحث عنه، لما رجعت شفت وإذا بالقافلة ارتحلت، شال الرحائل والضعائن وكذا وكلهم مشوا، فأنا التفيت بعباءتي وجلست أنتظر. في هالأثناء واحد من المسلمين اسمه صفوان ابن المعطل، ظاهر اسم على مسمى، هم هو متعطل وهم اسمه معطل ابن المعطل، فجاء. تقول كان يعرفني قبل أن يضرب الحجاب، فجاء واسترجع، افتهم أن واحدة من المسلمات تأخرت، حملني على الناقة وهو ظل يمشي، وظلينا نسير إلى أن وصلنا إلى جيش المسلمين ومعهم رسول الله. الذين كانوا ينتظرون فرصة للطعن في رسول الله هاجوا بالحديث وماجوا فيه أنه نعم هذه كان عندها اتفاق ويا صفوان وكان كذا وفعلوا وعملوا وإلى آخره، والغرض الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. خلاصة الأمر تقول أنا اعتزلني النبي وأنا كنت حزين أيضا، إلى أن بعدها بمدة نزلت الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فكأنما هذه تبرئة إلى أن هذا إفك وكذب، إفك يعني كذب وافتراء، وأن هذا النتيجة ستكون نتيجة طيبة. طيب، هذا خلاصة ما ذهبت إليه مدرسة الخلفاء. أكثر من تولى هالقضية في نشرها حسب رأي هذه المدرسة كان عبد الله، كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ويأتي في الدرجة الثانية في إشاعة هذه التهمة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وامرأة هي حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش. زينب هي زوجة النبي، أختها حمنة كانت كما تقول يعني مصادر مدرسة الخلفاء كان إليها دور كبير في بث هذه الفكرة عن أن هناك عمل فحش صار وأن هناك شيء غامض في القضية. هذا مختصر ما تذهب إليه مدرسة الخلفاء. طبعا يأتي بعض هؤلاء لكي يستفيد استفادة أكبر ويسوي هذه فضيلة عظمى، وأنه هذه أم المؤمنين هي المبرأة من فوق سبع سماوات وهذه فضيلة ما صارت ولا استوت إلى أي أحد وإلى آخره، مع أنه إذا فعلا صدقت هذه الرواية أول ما فيها أنها تهدم أركان عدالة الصحابة. المدرسة الخلفاء تستقيم على عدة أركان، أهم ركن فيها أنهم يقولون بعدالة جميع الصحابة وأنهم لا يوجد أفضل منهم في الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم مصدر تشريع نأخذ منهم الأحكام، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض إليهم ولو بأقل نقد وإلا حبط عمله. طيب، إذا صدقت هذه الرواية فإن أول شيء تهدمه وتهدم عدالة الصحابة، اترك عنك عبد الله بن أبي هذا من المنافقين، حسان ماذا تصنع به؟ حسان رجل صحابي مع رسول الله وشاعر رسول الله، وقد قذف المفروض مصطح أيضا نفس الشيء من أصحاب رسول الله، حمنة من صحابيات رسول الله، هنا إما قذفوا أم المؤمنين أو لا. إذا ما قذفوها هالرواية إذن غير صحيحة، إذا قذفوها إما النبي أقام عليهم حد القذف جلدهم لازم يجلد، وإما ما جلد، إذا ما جلد كيف يتهاون النبي في إقامة حدود الله؟ إذا جلد هنا يبدأ الجدل عندهم. بعضهم يقول حسان حد في القذف، وحمنة حدت، ومصطح حد من قبل رسول الله. زين، هذا الذي يقذف، القرآن يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا وين تخلي العذاب العظيم؟ أولئك هم الفاسقون، فإن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، زين، فلا تقبلوا لهم، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وين تودي هذه؟ حكم عليهم بالفسق وبأنه لا تقبل شهادتهم وبأن لهم عذابا عظيما وبأنهم ملعونين في الدنيا والآخرة. شلون ترهم هالشغلة ويا عدالة الصحابة؟ أكو 3 من الصحابة في هذه القضية، فإما تقول هذا صحيح معنى ذلك عدالة الصحابة سقطت، هؤلاء ليسوا عدول فاسقون، هؤلاء لهم عذاب عظيم ملعونون في الدنيا والآخرة. طيب، لذلك بعضهم قال لا، لم يحد هؤلاء في القذف. زين، إذا ما حد لماذا؟ إما ما قالوا أو قالوا. إذا قالوا شيئا لماذا لم يجري النبي الحد؟ إذا ما قالوا إذن توكم الآن تتحدث عن أن الذي فعل هذا اللي تولى كبره الدايركتور والمدير في القضية كان عبد الله بن أبي، لكن هذول صحابة النبي كان إليهم دور كبير ومهم. طيب، فهذا المستوى الرسمي للكلام. أضف إلى ذلك، إجا بعض العلماء من مدرسة الصحابة اللي عندهم شوية حس نقدي وكثير من علماء الشيعة، قالوا يا جماعة هذه الرواية فيها كثير من نقاط التساؤل تجعلنا لا نستطيع أن نقبل كل ما هو مروي. مثلا بعض الروايات تقول قبل آية الحجاب، بعضها تقول بعد آية الحجاب، بعضها تقول صفوان بن المعطل كان ليس له إربة في النساء ولم يكشف كنف امرأة، يعني رجل مو مال نسوان ولا إله هم فيهن. طيب، قسم من الروايات تقول صفوان بن المعطل جاء إلى رسول الله وزوجته تشتكي عليه أنه يعنفها أثناء الممارسة، الرجال كان فحل إلى درجة اللي تجي تشتكي مرته عليه. هسه ذاك إما ما كان إله إربة في النساء أو يجي يشتكي إلى النبي تشتكي زوجته إلى النبي بهذه الطريقة، كيف يكون؟ ثم تصور أن إنسانا يريد أن يقضي الحاجة، كم يحتاج هذا الإنسان من الوقت؟ 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، شقد يحتاج؟ شوية يبعد قليلا، لأنه مو كل الناس يقضون حاجاتهم بهالطريقة في ذاك الوقت. فإذا كل واحد بروح يتعطل 2 و3 ساعات ما حد يعني يقضي الحاجة، هي عملية عادية. زين، خلال هذه المدة، هالربع ساعة، هال20 دقيقة، الجمال شدت عليها الرحال والخيول اتجهزت والناس ركبوا كلهم. الآن إذا تبغى تحرك جماعة 40 نفر يركبوا في الباص يحتاج لك نص ساعة، جيش رايح إلى ذاك المكان، دواب وخيول وإبل وكل شيء يحتاج إلى شد الرحائل عليه. هذه الربع ساعة شلون صارت أن زوجة النبي تذهب إلى ذاك المكان وترجع وإذا ماكو شيء أصلا ولا نفر؟ وشلون هذا اللي يحمل، هذول الحمالين اللي يحملون الهودج، آخر مهما تكون المرأة ضعيفة على الأقل 50 كيلو فيها، 40 كيلو فيها، أي امرأة طيب حتى لو كانت رشيقة إلى آخر درجة. الآن توح حط الهودج قبل قليل هنا، بعدين يشيله ما يشعر إلى أن 40 كيلو، هذا نقص من وزنه، 50 كيلو نقص من وزنه، يدق الباب على الأقل، يدق الخشب، شوف أكو أحد ماكو أحد. طيب رحل الجيش، رحل الجيش صاموت لاموت كما يقولون، يعني كان عندهم كاتم للصوت، ما حد يسمع، ما تسمع زوجة النبي، صهيل الخيل رغاء، وما أدري صليل السيوف، أصوات الإبل، طيب حداء الحدات، كل هذه ما تنسمع، شنو صاير كتم للصوت هناك. فهذا جعل بعض العلماء من الفريقين اللي أتباع مدرسة الخلافة حاولوا يحلوا الإشكالات، يعني قالوا هالرواية تعارض هالرواية، هالرواية تعارض هالرواية، هالكلام يعارض هالكلام، فبدأوا بالترجيح، يقولوا هذا ناخذ ذاك ننفي، ذاك ناخذ هذا ننفي، حتى يرهموا الرواية تمام. غيرهم قالوا احنا ماكو داعي إلى هذا، إذا رواية فيها كثير من الخلل ليش احنا نضطر إلى هذا المعنى. وهذا ما أشار إليه العلامة العسكري سيد مرتضى العسكري، هذا كاتب محقق تغمده الله بالرحمة وأسكنه الله فسيح الجنة، من أعاظم كتابنا المحققين في المسائل الخلافية بنفس علمي وهادئ، كان السيد العسكري رحمة الله عليه، وعنده كتب إذا واحد يريد يتقرب إلى الله في نشر المذهب خلي ينشر بعض هذه الكتب، مثل معالم المدرستين. معالم المدرستين إن لم يتفوق على المراجعات في قوته وفي تأثيره على الآخرين فلا يقل عنه، مكتوب بلغة مقنعة قوية هادئة علمية. وعموما دراسات السيد العسكري رحمة الله عليه تتمتع بها النفس، كتاب عند أحاديث أم المؤمنين عائشة من أجمل الكتب النقدية العلمية اللي موضوعها موضوع مبتكر، أنه هو راح وجمع كل الأحاديث المروية عن عائشة وحاول أن يناقشها ويتعامل معها بمشرط الجراح البصير الناقد بشكل علمي وهادئ، وبين أوجه الإشكال فيها، من جملتها هذه قضية حادثة الإف، راح نقدها نقد جميل جدا في الجزء الثاني من كتابه أحاديث أم المؤمنين عائشة، إذا أحد أراد أن يطلع يقدر يرجع إليه. هذا الاتجاه الرسمي اتجاه مدرسة الخلفاء. الاتجاه الآخر وهو لدى كثير من علماء الشيعة يتأيدون في ذلك بقسم من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، ويقولون أن القضية حصلت بالنسبة إلى ماريا القبطية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك أنه لما ماريا أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله من أقباط مصر، أهدي أيضا إليه معها مثل الخادم، إما كان من أقاربها ابن عمها كما يرى بعض الرواة أو لا شخص آخر، فهذول إجوا كهدية إلى النبي ماريا ومعها هذا الغلام. ف كان هو قبل في خدمتها، فلما اجى ايضا معها كأن النبي كلفه بمباشرة امورها، تحتاج الى شيء من الرطب يصعد النخلة ويأتي لها بمقدار من الرطب، تحتاج الى شيء يشتريه هو هذا يروح، فكان يباشر امورها بمثابة المساعد والخادم لها. بعد مدة أنجبت ماريا لرسول الله إبراهيم، وعرف النبي بأبي إبراهيم، وهذا من الكنى المحببة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يحب أن يدعى بابنه إبراهيم، في مرة من المرات إحدى النساء قالت له وقد رأته مثلا مرتاح إلى إبراهيم ويتودد له كتلطف النبي صلى الله عليه وآله، فقالت ما يدريك أنه ابنك، لعله من فلان، يعني هذا الخادم اللي ويا ماريا القبطية. يصير هالشكل بين بعض النساء، هاي الحكاية اللي يمكن قد بعثتها الغيرة أو كذا، عدم لم ترزق بقية زوجات النبي منه أي أحد، فلما ترى مثلا هذه المرأة الأجنبية بحسب تعبيرهم مصرية وهم من قريش من قلب مكة وهي جاية من آخر الدنيا والله أعطاه منها إبراهيم، قد تستثير بعض العناصر النفسية. اتلقف هذه الكلمات من المنافقون وبالذات عبد الله ابن أبي، فقال إيه نعم هذا إبراهيم من فلان وهذا على طول وياها أو نبش مدري ويروح إلى الغزوات ويبطي عنها والله العالم هذول شي يسوون وإلى غير ذلك. فصارت أيضا خصوصا مع وجود شيء من التغاير والتحاسد في البيوت، في بعض البيوت المشتركة، ووجود ناس يهمهم أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وآله، فبدأوا ينشرون هذه لا سيما من جماعة عبد الله بن أبي. النبي أمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يستطلع حال هذا الغلام القبطي، شنو وضعيته هذا؟ فلما إجا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وذاك كان قد ركب نخلة يخرفها حسب التعبير، طيب، وسمع في المدينة يتردد كلام عن أنه ترى هذا مشبوه هذا الشخص، افتهم أن القضية مربوطة بهالموضوع، فألقى بنفسه من تلك النخلة، الله ستر ما كانت عالية وتكسر، ألقى بنفسه من تلك النخلة وشغر برجلي، يعني فتح فخذي هكذا، فإذا به مجبوب يعني ممسوح مسح الشكل، مو مخصي، أكو شيء مخصي، يبقى بالتالي العضو التناسلي موجود ولكن القدرة على الإنجاب ما تكون حاصلة. أكو شيء كانوا يصنعونه مع العبيد وهو محرم شرعا، بس تلك المناطق ما كانت تفهم هالأمور هذه، يعني في مصر قبل الإسلام أو غيرها، لا سيما بالنسبة إلى العبيد الذين يراد لهم أن يخدموا في البيوت، يقومون يقطعون إلى قريب أصل العضو التناسلي الذكري، بس بالمقدار اللي يقدر يتبول، أكثر من هذا بعد ما يقدر، يقال له الجب، يجبونه يقطعونه، يمسحوه مسح بعد ما يبقى منه إلى شيء من أجل التبول. فشغر برجليه يعني مشيرا إلى أمير المؤمنين، ترى أنا اللي يتهموني بكذا ما عندي شيء حتى، وأنا بالتالي بريء في هذه الجهة. وعلى أثر هذا نزلت الآية أن هذا إفك، وإن هذا الإفك ليس شرا لكم، هو خير لكم. ليش وجه الخيرية؟ حتى تنزه مناكح رسول الله صلى الله عليه وآله ويحكم بطهارتها. احنا نعتقد ان هذه الآية ليس فيها فضيلة مهمة جدا، سواء كان نزلت في حق ماريا القبطية او كانت في حق عائشة، ماكو فيها فضيلة استثنائية. هناك تهمة اتهمت بها امرأة مسلمة، القرآن يقول هذا الأمر لم يحصل، وإنما هناك خير في هذا، الخير هو أن يعلم الناس أن مناكح النبي طاهرة، وأن الإشاعات ينبغي أن لا تصدق، وأنه لا يسارع فيها، ويكشف أيضا سوءات المنافقين، أنه بمجرد أن حدثت شائعة ركضوا وراءها ينشرون، هذه فوائد للمجتمع الإسلامي. فما بعد ما يصح أن واحد يجي كما صنع بعضهم أن يوظف هذه من أجل قضايا عقائدية وما أدري يبني عليها بناءات غير طبيعية. نحن نعتقد الشيعة الإمامية كما عليه علماؤنا بل والروايات التي جاءت مفسرة لقول الله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طيب في روايات أهل البيت عليهم السلام جاءت أن الخيانة هنا يعني عدم المتابعة للنبي في رسالته لا الخيانة الزوجية بهالتعليل هذا، فإن الله أكرم أنبياءه أن توطأ فرشهم. الله كرم أنبياءه بأن فراشهم يكون فراش نظيف، زوجاتهم غير خائنات بالمعنى الجنسي. نعم يمكن يتخلفون عن أزواجهم في رسالتهم، فقد تجد امرأة كخديجة سلام الله عليها تتابع زوجها 100% وقد تجد أخرى تتابع زوجها 70% من نساء النبي أو 50% أو تجد مثل هذول اللي خانتا زوجيهما وهما من الأنبياء يخالفنهما 100%. لكن أصل أن يكون فراش الأنبياء مو فقط رسول الله، فراش الأنبياء فراشا طاهرا ونظيفا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هم قامت عليه الروايات وقام عليه رأي الشيعة الإمامية. فهذه ما فيها يعني فد فضيلة استثنائية ومنقبة قوم وقعد علشان، هلا هذا أمر موجود إلى عائشة باعتبارها زوجة النبي، موجود إلى ميمونة باعتبارها زوجة النبي، إلى أم سلمة، إلى ما أدري أم حبيبة، إلى سائر الزوجات، إلى خديجة وهي الأفضل من كل أحد، بل إلى زوجات سائر الأنبياء السابقين أيضا، زوجة النبي موسى هكذا، زوجة ما أدري إبراهيم هكذا، زوجة فلان هكذا، كل الأنبياء زوجاتهم حسب اعتقاد الشيعة الإمامية هكذا. فلا تعد هذه مسألة استثنائية وقضية غير طبيعية حتى يبنى عليها كل ذلك البناء. احنا نعتقد شيعة أهل البيت أن فراش الأنبياء طاهر إكراما من الله تعالى لأنبيائه، وعلى الخصوص رسول الله صلى الله عليه وآله فهو أهل للكرامة وأهل للإحترام والتجليل. طيب والله قد جعل هذا لعامة الأنبياء، فكيف بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بالعكس احنا نلاحظ أن مسلك الإمامية ومسلك أهل البيت عليهم السلام هو الابتعاد عن القذف للآخرين والأخريات في أعراضهم وفي أعراضهن، وهذا السلوك إنما هو سلوك مثل بني العباس ومثل بني أمية. رأيت في رواية وتعجبت منها في البداية بعدين التفتت إلى موردها عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية تتكلم عن مظلومية أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق يقول أن أهل البيت ظلموا، من أمثلة ظلمهم أنهم قتلوا، شردوا، قذفت المحصنات منهن. فواحد يقول له يعني منو قذفت المحصنات؟ قال فاطمة الزهراء. عجيب، فاطمة الزهراء أحد قذفها؟ هذا أمر غير طبيعي. بعد مدة من الزمان تذكرت أن هذا ما صنعه المنصور العباسي، منصور الدوانيقي، بالتالي قذف نساء أهل البيت عليهم السلام في قضية لما بدأ يتحرك محمد النفس الزكية. محمد أبوه عبد الله، عبد الله عبد الله من أمه؟ عبد الله بن الحسن بن الحسن، أمه فاطمة بنت الحسين، وأبوه الحسن بن الحسن، فهو من جهة الأب حسني ومن جهة الأم حسيني، أمه فاطمة بنت الحسين. لما تحركوا أبناء للثورة ضد المنصور أول شيء سجنهم في المطبق، خلاهم في مكان سرداب تحت الأرض مسجونين بتفاصيل يقشعر لها البدن. في إحدى سفرات المنصور الدوانيقي إلى المدينة استدعى عبد الله بن الحسن أن يجي إليه، إجا إليه وبدأ يتكلم إياه. عبد الله كان متكلم عنده حجة ومنطق وشجاع، فكل ما المنصور قال إلى كلمة هذا يرد عليه كلام منطقي وقوي أيضا، إلى أن عجز المنصور عن كلامه فرفع صوته عليه وقال له: يا ابن اللخناء، اللخناء يعني زانية غير عفيفة، يا ابن اللخناء. قال: يا أبا جعفر، أي أمهاتي تلخن، يعني أي واحدة من أمهاتي أنت تتهمها بالزنا وبعدم العفاف؟ أنا أمي فاطمة بنت الحسين، هذه أمي المباشرة، وأمي يعني جدتي أمي الكبرى هي فاطمة الزهراء، أنت أيه منهم اللي تتهمها بالزنا؟ فالتفتت إلى كلام الإمام الصادق عليه السلام أن طواغيت هذه الأمة ما اكتفوا بالقتل والتشريد حتى أنهم اتهموا المحصنات من آل البيت كفاطمة عليها السلام بنت الحسين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها بعدم العفاف، وهي التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، أي جزء من مظلومية أهل البيت عليهم السلام، جزء من مظلوميتهم. هل القبور المنتشرة والمشاهد المشرفة اللي هي رح تبقى شاهد دائم وخالد على مظلومية أهل البيت عليهم السلام، ليش هناك حث على تعمير المشاهد والقبور حتى تبقى شواهد على هذه المظلومية، ويبقى النداء: ماذا تقولون إن قال النبي لكم، ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. هذا جزاء رسول الله في أولاده وفي ذريته، هذول أولاد الحسن أحفاد الحسن 17 واحد بعد أن بقوا مدة من الزمان في السجن، أمر المنصور الدوانيقي أن يهدم عليهم السجن فماتوا تحت التراب. هاي مظلومية أهل البيت عليهم السلام، هاي معاناة أهل البيت عليهم السلام. ساعد الله فاطمة الزهراء وهي تثكل تارة من نسل الحسن وتارة أخرى من نسل الحسين. أنا بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب لسان حالها، ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب، كل صباح وكل مسيه ينفقد مني ولا شتتوهم بالفيافي لا يقاون ببلد خالية منهم منايا زلهم ولا فيها أحد، بس حرم وأطفال ما يدهوشين من عظم المصاب، بعض عندي بالمدينة. شلون قبور بالمدينة يا فاطمة؟ مهدومة مهمولة مجهولة القدر، نسأل الله أن يعجل في فرجي صاحب العصر والزمان. بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو، بعض حصل الهمم واري بعض ما حصل قبور كم جسد بالطف عاري ورأس بخط يدور كم جسد دامي بكيت رحسين مرمي وكم شبا سيدتي مصائبك شتى وعظيمة لكن أي المصائب عليك أوجع صدت دمع العين فوق الخد بادي إن تسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد أعظم علي لون عناعي على حسين أنا دهري رماني بالرزايا يبكي لغالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي كل المصايب هونيتها مصيبة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات